من فوق خالص الفقه المالكي، واخد بالك، واخد الوفين دول بالكامل الفقه المالكي.
انا خلي انا خليني شافعي.
خليك شافعي ماشي، وانا شافعي برضه.
طيب يبقى هنا كويس.
اي نعم، عفوا، الفقه الشافعي ده الفقه الشافعي اخد واحد اثنين ثلاثة ثلاثة
على امتدادها،
على امتدادها طبعا الفقه الشافعي. هل عندك المجموع للنووي طبعا الجديدة، وده طبعا الشيخ المطيعي رحمة الله عليه،
الشيخ نجيب،
الشيخ محمد نجيب المطيعي، اللي هو تكملة المجموع الشيخ المهذب.
نشوف هذه الشيخنا؟
أيه هذه، طيب أي نعم، ده المجموع. وطبعا جماعة في الدار الكلية العلمية طلعت برضو
هذه طبعا
المهذبة، هذه طبعا الشيخ المطيعي لما كان بيشرح لنا في بيت الملايو، بيت طلبة ماليزيا،
طلبة ماليزيا،
بيت طلبة ماليزيا، كان بيبيع الكتاب ده بستين جنيه انذاك كله. فطبعا يعني كنت انا اروح المكتبة بتاعته، كان له مكتبة يعني في بالقرب من كلية هندسة جامعة عين شمس، فكنت اروح بس ايه ابص على الكتاب اقول له عندك كتاب من المجموع؟ طبعا واحد مفلس ما يعرفوش ولا مليم.
عندي
عندك كتاب؟ يقول ايه عندي. طب ممكن توريني المجلد الاولاني؟ اخده ايه احسس عليه كده ليه، وافتح الكتاب ونفسي فيه يعني. انا لا ازال اذكر حتى العنوان، حضرتك العنوان الاهدى، شو ده مصطفى الله يرحمه الخطاط، يعني ابص على الكتاب ويعني أقول من أين لي به، يقعد أفر فيه كده وأقرأ، واخد بالك، وأتركه أنا محصور يعني. يعني هذا يعني كل ما أراه يذكرني به يعني أمنيتي
أيام بداية
أيام الفقر.
نعم،
أيام ما كنا فقراء ليس معنا لا درهم ولا دينار، كنا عايشين كده بس.
وهذا يعني شرح المهذب اللي جنبه،
شرح المهذب ما ده طرق جديدة بقى، اللي هي ايه يعني شغل تجاري، مش حاجة مش
اللي هي ده الكتب العلمية
حاجة تجارية كده مش قوية.
وكثير من الكتب التي كانت الاهتمام بالشكل
لا ما كانش ما فيش تحقيق.
نعم،
ده الكتب العلمية يعني عليها مؤاخذات برغم ساعتها الضخمة في نشر الكتاب وكده، بس هي الحياة اخطر حاجة المصححين يعني. طبعا اللي فوق المالكي يعني عندك استذكاره لابن عبد البر اللي فوق المهذب ده، وعندك البيان والتحصيل بتاع ابن رشد، ابن رشد الجد،
نعم،
وهذاك مش الحفيد يعني، اللي فوق دهوت. وعندك الكتاب اللي فوق ده بتاع الونشريسي
فوق،
اللي فوق
طيب انا اجيب كتاب من كتب الفقه المالكي بعد اذنك.
اي نعم، انت محتاج سلم.
لا موجود.
نعم،
موجود سلم يمشي الحال.
الان انت طويل قوي اللي مش هتعرف تجيبه، مش
يعني خلي الكلام
هذا طويل قوي،
خلي هذا الكلام بيننا.
ما احنا بنتكلم في السر، احنا
كده ايوه، بس لا يسمعه الا كل المسلمين. نعم،
ده طبعا المدونه اللي
الكتاب الاحمر ده تفضلت بانه كتاب
ابن رشد.
ابن رشد
هذا كتاب المقدمات.
نعم،
يعني كان دراسه او كده، لكن هو كتاب البيان والتحصيل اللي فوق خالص.
لا خلاص، ده خليه ممكن
داخل نخليه بقى المره دي.
ممكن البرنامج اي البرنامج القادم.
اي نعم، يعني كتب المالكيه عندي يعني لا باس بها، كنت بحاول اجيب اهم الكتب، اهم الكتب العمده التي يعتمد عليها المتاخرون.
نعم،
لما طبع للمتقدمين كتاب كنت احرص على طباعه على اقتناء كتب المتقدمين.
نعم،
على اساس ان المتاخرين جميعا ما ياخذون من هذا المعين يعني.
نعم، وهذا المكان كله كما بشق الشافعي والمالكي فقط؟
لا، والحنفي، الحنفي الاثنين اللي تحت دول.
طيب ما تخلينا في الحنفي.
ماشي خلاص، خلينا في الحنفي. ده البناء شرح الهدايه بتاع البدر العين، الهدايه بتاع التاج المرجناني الحنفي. وطبعا المفروض ان انا اجيب شرح معاني الاثار والنخب الافكار بتاع الطحاوي.
نعم نعم،
بس انا حطيته جنب شرح معنى الاثار اللي ما عنديش مكان هنا الحقيقه. هذا كتاب البنايه شرح الهدايه البدر العيني، ده 12 مجلد اهوت.
كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان، وت تراث أسرار البيان.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها هو اللقاء بكم يتجدد ويستمر نهرا جاريا بإذن الله عز وجل، نهر من الخير مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحوين. حياكم شيخنا،
بارك الله فيك،
جزيت الجنة.
الله يكرم.
بارك الله فيك. شيخنا، ختمنا الحلقة الماضية بالحديث عن الفرق بين دعوة الشيوخ ودعوة الشباب، وأنت يعني ترى الفرق بين الدعوتين جليا، أمد الله في عمرك في طاعته، رأيت الفرق في تقبل الناس وفي تلقيهم للدعوة. ولكن أستأذن قبل أن ننطلق إلى هذا المحور، بين يدي محور آخر أو كلمات لعلي أقرأها من كتاب، هذا خارج ما اتفقنا عليه أو ناقشته كني قد أطرحه في المحاور، هي كلمات أخي الحبيب خالد عبد العظيم أخرجها من أحد الكتب، أقرأها على فضيلتك، وهي أيضا عن شيخي مشايخ الدعوة في زمانه رحمه الله وغفر له. هذه الكلمات تقول فيها وبخط يدك: توفي شيخنا الألباني رحمه الله تعالى اليوم، يوم السبت 22 جماد الآخرة عام 1420 هجرية.
كان ده خطي؟
نعم. عام 1420 هجرية الموافق 12/1999 في حدود الساعة 5 مساء قبيل صلاة المغرب بساعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وأخبرني بذلك أخونا إبراهيم اليعوبي من أبو ظبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرحمه الله وغفر له. كنا في حلقة في الحلقة الماضية والتي قبلها نتحدث عن
صحيحة؟
أي نعم، عن الشيخ الألباني، وقرأنا بعضا من المقاطع التي كتبت فضيلتك بخط يدك أو أشرت إليها من ثناء فضيلة الشيخ رحمه الله عليكم. وها نحن أيضا نقرأ، كأن الشيخ يعني خط الكتاب ليبقى هذا الكتاب حيا وميتا بعد موت الشيخ، فهو بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا، فأسأل الله أن يرحمه ويغفر له. هذه الكلمة طبعا أنت
يعني لا، أنا طبعا تعرف أقيد أشياء كثيرة على الكتب ولا أذكرها، يعني لا أذكرها إلا إذا فتحت الكتاب ونظرت إلى المكتوب.
فهذا داعية الشيوخ وشيخ الدعاء رحمه الله، كما كنت تسميه حسنة الأيام وبقية السلف الصالحين من أهل الشام،
ومحدث بلاد الإسلام
وبقية السلف الصالحين من أهل الشام، فرحمه الله وغفر له. أردت أن أبدأ بها، أخونا خالد وهو يبحث في الكتب وجد هذه الكلمات، فأردنا أن نبدأ بها، فرحمه الله، يعني لعله أن ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن شيخنا، دعوة الشيوخ ودعوة الشباب، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا شك أن هناك فرقا واضحا بين دعوة الشاب في مقتبل عمره وبين دعوة الشيخ الكبير. طبعا الكبر السن تعلقت به أحكام شرعية وآداب مرعية، وكما قال ابن المبارك رحمه الله، قال: شيخ الشباب محقور، شيخ الشباب محقور، لأن أكثر الناس لا يعتدون به لأنه صغير في السن. وحتى قديما يعني في كما ذكر المزي في ترجمة يحيى بن أكثم، وكان أحد القضاة في البصرة، أنه ولي القضاء وهو ابن 20 عاما أو نحوها، فاستصغره الناس فقال له قائل: كم سن القاضي؟ ففطن أنهم استصغروه، قال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأكبر من معاذ بن جبل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأكبر من كعب بن سور الذي أرسله عمر بن الخطاب قاضيا إلى البصرة.
الله أكبر.
فكان طبعا هذا أقوى جواب، يعني إذا أصلي كأنه يقول إذا استصغرتموني فقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم من هو أصغر مني، والمسألة من هو يعني ليست بكبر السن، إنما هي برجاحة العقل. لكن سؤال
وفق لهذه الإجابة.
طبعا وفق لهذه الإجابة لأنه كان حاضر البديهة جدا، يعني كما نقل عن علي بن المديني رحمه الله قال دخل علينا سفيان بن عيينة يوما وهو ضجر وقال أليس من البلاء أن أجالس عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله وأجالس عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر وجالست ضمرة بن سعيد وجالس أبو سعيد الخدري ثم أجالسكم؟ يعني يريد أن يقول إن هؤلاء رأوا الصحابة،
هو تبع تبعي
تمام، وأنا أجالسكم بعد يعني ما جالست الأفاضل. فقام حدث في الحلقة وقال يا أبا محمد أتكلم على الإنصاف؟ قال نعم. قال لا تغضب؟ قال لا. قال والله لا شقاء من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا.
الله
يعني أخذ لك. فقال من الحدث، من هذا الحدث الشاب الصغير الذي يكلمني؟ قال هذا يحيى ابن أكثم. فقال سفيان هذا يصلح أن يجالس هؤلاء اللي هم الأمراء، لي عنده بديهة حاضرة. ثم أنشد سفيان أبياتا لأبي نواس خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام. فهو يحيى بن أكثر معروف أنه كان سريع البديهة، وكان يعني إذا وقع في ورطة أو كذا خرج منه
يحسن التخلص. طبعا سفيان ممن يبغضون بشدة الدخول على السلاطين ومجالستهم.
لا سفيان ابن عيينة لا الثوري
نعم أنا أقصد الثوري.
إيه طبعا نعم. طبعا لا لكن هذا سفيان ابن عيينة صاحب نعم. القضية سفيان ابن عيينة. بالعكس سفيان ابن عيينة كان يدخل إلى الأمراء في شفاعات للناس، كما في الحكاية المعروفة أن هارون الرشيد في الموسم قال لأصحابي أريد أن أجالس أحدا من أهل العلم، فجالس مالكا وجالس سفيان بن عيينة، ويعني بعد ما يخلص المجلس يقول يعني هل تريدون شيئا؟ يوم يشفعون للناس فلان علي دين وفلان علي كذا وفلان علي كذا فيقضيه. ثم قال أريد رجلا لا يسألني شيئا حتى لو كان للناس.
نعم.
حتى لو كان للناس يعني وكانوا يسألون لأنفسهم عادة يعني. فقالوا نعم، فأتوا به إلى الفضيل بن عياض. فكان الفضيل في يعني خيمة له أو في بيت له، فلما طرقوا عليه الباب فقال من؟ قال أمير المؤمنين بالباب. فقال ما لي والأمير المؤمنين؟ يقول للذي فقال له أوليس عليك حق الطاعة؟ فسكت. هو كان في مكان عالي فأطفأ المصباح ومشي في الظلمة يتحسس، وجعل هارون الرشيد أيضا يتحسس طريقه. فلما وقعت يده في يد هارون قال ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا.
الله أكبر.
فبكى هارون حتى على صوته، فاللي معاه الحرس قالوا له يعني هذا لا يليق لأنك أنت تكلم أمير المؤمنين بهذا. فنهره الفضيل بشدة وقال ما أهلكه غيركم، يعني إيه كأنه يريد أن يقول هذا الرجل يحتاج أن يسمع رجلا قولا بالحق. المهم يعني في النهاية هل تريد شيئا؟ قال ما أريد شيئا منكم. ثم وهارون لما مشي أرسل إليه شيئا فرده إلى هارون. فأنا أريد أن أقول يعني كان في ناس من يتصل بأهل العلم كانوا يتصلون لشفاعات للناس،
وهذا فعل لله وهذا ترك لله.
بالضبط كده،
كما كان حال عثمان وعمر.
بالضبط.
هذا أبعد في الله وهذا أدنى في الله.
بالضبط كده، بالضبط. لكن الذي كان يعني يجتهد هاربا من الرشيد وغيره كان سفيان الثوري رحمه الله. وإنما خاف سفيان الثوري يعني من أنه إذا اقترب منهم ضعف. وطبعا يعني من آنس من نفسه قوة فعليه أن يقترب، لأن اقتراب هؤلاء الأفاضل من السلطان خير للأمة كلها وخير من السلطان، بدل ما يقترب الفجرة والفسقة وأصحاب الدنيا والمنافع يقترب حد من أهل العلم يقول له اتق الله، كما كان الزهري يفعل، وكما كان مالك يفعل، وكما يعني والشافعي كان يفعل، وسفيان بن عيينة كان يفعل. وعلى الجانب الآخر كان بعض العلماء لا يذهب إطلاقا إليهم يأبى تماما، زي سفيان الثوري، زي ابن جريج، زي الفضيل بن عياض، زي هؤلاء. لكن سفيان بن عيينة الثوري رحمة الله عليه أبان أنه هو ضعيف، قال والله ما أخشى إهانتهم ولكن أخشى إكرامهم، فلا أرى منكرهم منكرا. فكل واحد أدرى بنفسه، إذا كان يعلم أنه ممن يكسر بالجميل وتكسر عينه بالمعروف فهذا يبتعد،
الأولى أن يبتعد،
فهذا يبتعد. ليه؟ لأنه إذا رأى السلطان على أي مخالفة أو الكلام لا يستطيع أن يقول له شيئا. ليه؟ لأن من يقترب عادة من السلطان يكرمه السلطان، ويعني أطعم الفم تستحي العين يعني كما يقال. فلكن من ضمن أنه إذا كان في قرب السلطان وكان قوالا بالحق ولم يضعف اقتربه أفضل، زي مثلا مالك لما جاءه الخليفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم مالكا فرفع صوته قال يا أمير المؤمنين تأدب، إن الله عز وجل أدب المؤمنين، فقال يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلم يمنع مالكا أن يقول هذا الكلام للخليفة عندما رفع صوته، فخلص الخليفة وأخفض صوته.
عزة الحق عند مالك.
عزة طبعا طبعا طبعا. فهذا صاحب القصة التي نحن بصددها، وسفيان بن عيينة الإمام القرآني المحدث الكبير العلم، الذي قال فيه الشافعي لولا سفيان لذهب العلم بالحجاز. وكان الشافعي يقول ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتوى منه. يعني كان لا يفتي، كان يعني يهرب من الفتوى. طبعا ده مبني على أن هناك كثير من أهل العلم إذا لم يفتي سفيان
هناك من يفتي،
هناك من يفتي. طبعا لا يتصور أن رجلا يحتاج إليه في باب الحرام والحلال والفتوى ثم يمتنع، هذا يحرم عليه أن يفعل ذلك، لا سيما إذا كان وحيدا في البلد أو إذا كان عالما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القصد يعني بعد هذه الحاشية أن يعني الإنسان إذا كان كبيرا يكون له من الحشمة ما ليس للصغير. فالناس يعني إذا رأى رجلا لحيته بيضاء إما أن يكون قرينا للكبير مثلا فلا بد أن يحترم علمه وفضله، وإما أن يكون هو أكبر من الصغير فهذا يعني
يدخل
يدمغه وأدعى أن يحترمه. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي لهذا الكبر حقه، يعني مثلا عندما كان يستاك عليه الصلاة والسلام وأراد أن يأخذ السواك أحد فقال أعطوا السواك للكبير، أو قال كبر كبر. وكذلك في الإمامة قال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأكبرهم سنا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنا. وحتى في لما كان جالسا عليه الصلاة والسلام وهو يشرب، وكان يعني ابن عباس عن يمينه وأبو بكر كان عن شماله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم أبا بكر ويعطيه الإيه الإناء لأنه أكبر، فقال ابن عباس وهو في اليمين وهو أحق بالإناء، فقال والله ما كنت لأوثر بسؤلك أحدا، وشرب ولم يعطي الإيه ولم يعطي فأنا عايز أقول يعني حتة الكبير دي حتى مبني عليها أحكام شرعية. ليه؟ لأن كبر السن يعني تقترن معه الحشمة. وقد رأيت هذا بنفسي أيام كنت شابا، إذا دخلت في مجلس خصومة لا أستطيع فضها. بعدما كبرت ويعني شاب شعري ويطلب حكومتي أنا أقول كلمة واحدة، أنا سآتي مش عشان أقعد أسمع لكم كل واحد يحكي لي المشكلة وفي الآخر تقول لي السلام عليكم، ليس عندي وقت. إذا كنت أنا سآتي فأفصل في هذه الحكومة وأقول كلاما لا تتجاوزونه أنا آتي يرضوا، فإذا ذهبت إلى هناك هي كلمة واحدة التي أقولها فيرضى بها هذا وهذا. طبعا هذا ما كنت أستطيع أن أفعله وأنا شاب.
حسمة الشيء.
حسمة بالضبط كده بالضبط. حتى يعني في البلد عندنا عندما بدأنا الدعوة إلى السنة كان يقول لك شوية عيال أتوا بدين جديد وده العيال دي يعرف حاجة، ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان الكلام. سمعنا هذا الكلام مرارا وتكرار. بعد ذلك لما الإنسان يعني كبر شوية والكلام ده، الذين كانوا يعني ينكرون علينا حتى في بعض أرحامي يعني يقول أنا لا أحترم لحية في الدنيا إلا الشيخ أبو إسحاق فقط، هو ده الملتحي الوحيد المحترم. ليقترن مع الشيب التغاضي عن الزلات، وأن يسعى حلمك الناس ولا ترد السيئة بمثلها، لا سيما إذا كان الإنسان في الأصل كده وجبل على هذا جبل على هذا. ثم يعني لما
قضية أنهم رأوا تاريخه كله أو رأوه بعيونهم حين أنكروا بداية ثم رأوا الالتزام ورأوا أن هذا الأمر حق والتدرج فيه إنما هو لله عز وجل،
يعني أرجو أن يكون لله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقصد أن حتى الشيب نفسه يعطي وقارا ويعطي هيبة. فأنا عايز أقول يعني هناك فرق شديد بين، وذلك أتمنى على الشباب مع فورتهم أن يأخذوا بحكمة الشيوخ. يعني لو اقترن هذا بذاك لكان أمرا عظيما جدا. يعني الشيوخ تعرف مع كبر السن يقل الجهد، يعني لا يكون عند الإنسان من الجلد القديم ما كان عنده هو شاب. فلو أن هؤلاء الشباب انصاعوا لشيوخهم وعرفوا قدرهم، وأنهم لما كانوا في مثل سنهم كان عطاؤهم أكبر وأعظم وكانت مشاكلهم أكبر. احنا كنا يعني رأينا في أيام شبابنا أشياء لو كانت أمام بعض هؤلاء الشباب الآن كان ترك الدعوة كلها يعني احنا زي ما تقول الجيل الأول الذي اصطدم بالسد، اصطدم بالصناديد الكبار اللي ما كانوا بيحتقروا كل شاب والأخير والكامل وبلغوا فينا وحيد زي كده.
يعني كانت المشكلة عندكم مشكلتين، مشكلة المقربين ممن تدعونهم، يعني لو كان المدعو متقبل لهان
الخطب،
لكن انت المتلقي والخصوم خصوم الدعوة من يرونكم على غير حق، كل هؤلاء اجتمعوا في وجه الدعوة. بخلاف ان الامور الان اصبحت الناس
سهلة.
مقبلة
الناس مقبلة بالضبط بالضبط الناس مقبلة. يعني قل ان تجد شابا او داعية ممكن يتدسم في مسجد ويقوم الناس عليه مثلا، او يطردوا من المسجد او الكلام ده. هذا كان موجود عندنا في بعض الحالات، طبعا ليس كثيرا ولكن في بعض الحالات. يعني مثلا انا اذكر ان في درس رياض الصالحين الذي كنت اشرحه من نحو 25 سنة في بلد اسمها الوحال جنبنا او الرياض، وكان احد الصوفية البلد المخضرمين الكبار رجل ينيف على 70 ابنه اللي هو كان بيعده خليفة له يكمل الشغل في الطريقة والصوفية والكلام ده، جاء حضر عندي في المسجد وصار مولعا بالحضور عندي. فبدأ يتعلم ايه يعني السنة والكلام، فبدأ يقاوم اباه وده غلط وده بدعة مش عارف. يا ابني من اللي خرب دماغك ومن اللي حولك عن الكلام ده، انا بقى اوعدك عشان تبقى شيخ طريقة بعد وبتاع. المهم قال له ده فلان في الجامعة وانت لو جيت عنده هيقنعك. قال لي يقنعني مين؟ يقنعني مين؟ أنا اللي هروح أقنعه. تمام؟ وقال الرجل، والمسجد طبعا بيبقى غص يعني بأهلي، وكنت بشرح وكنا داخلين على رمضان، كنا في أواخر شعبان كده. فأنا بقوم أنبه يعني أقول يا جماعة رمضان قادم، وطبعا ما تحصل فيه بدع. من هذه البدع إنهم بين التراويح مذاهب، واحد يقول أبو بكر بالركعتين التاني الأولينين، وبعدين واحد يقول عمر يبقى أدى 4 ركعات، عثمان أدي 6 ركعات، علي أدي 8 ركعات. تمام؟ وفي بعض الناس يقرأ ويقول هو الله أحد 3 مرات، وفي بعض الناس يعني قلت له أوراد وأذكار بين الركعتين. فقلت أن هذه كلها من البدع، إنك تقرأ قل هو الله أحد وده الشيء الدارج الأكثر يقرأ قل هو الله 3 مرات بين كل ركعتين. فوقف الرجل وقال لي يعني انت عايز تقول لي ان تلت القرآن بدعة اللي بقول هو الله واحد؟
نعم.
قلت له لا، ده يقول هو الله واحد ثلث القرآن. قال ايه يعني بدعة اللي انت بتكلم فيها دي؟ قلت له يا ممكن تعرف لي البدعة الاول عشان بس نبقى احنا الاثنين فاهمين، لما اقول لك بدعة وانت تفهمني. قال البدعة اللي الحاجة اللي ما حصلتش. مش احنا بنقول عندنا ايه البدع ده؟ ده هو بيقول لي ايه البدع ده، يعني حاجة ما حصلتش يعني. قلت له جميل، انا عايزك تقول لي هل وصلك او نما الى علمك ان النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده؟ قال للنبي ما لحقش يعمل كده، ده هم حتة ليلتين. قلت والله تمام، ده انت قارئ اهو كويس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلتين يا ثلاثة على حسب الرواية. قلت له ماشي، الذي أسرج في المسجد وجمع الناس شهرا كاملا وهو عمر الخطاب، هل بلغك أنه فعل ذلك؟ قال لا ما عرفش. قلت له تعملها ليه؟ قال لي خير يا أخي بنعمله. هو الخير الحرم ولا يعني ما نعملش خير؟ ولا المقرأ كله هو الواحد ذلك بكل حرف 10 حسنات واخدالك. بدأ يطول في الإيه؟ في الموضوع. المهم حصل بينه وبينه جدال لم نصل فيه إلى حل يعني. لكن أنا قلت له إيه؟ قلت له طيب لما واحد يعطس بتقول له إيه؟ قال بقول له يرحمك الله بعد ما يقول الحمد لله يرحمك الله. قلت له طب إيه رأيك بعد ما واحد يعطس أقول له الحمد لله، بدل ما يقول الحمد لله يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله عن الخلفاء الأربعة، ايه رأيك نقول الكلام؟ قال لا ما يتقالش. قلت له ليه؟ قال لي ما فيش حد قالها. قلت له يا اخي ما انا محيرنا ليه من الصبح، محيرنا ليه من الصبح؟ ما هو نفس الكلام، انا بقول لك هل تعلم ان عمر فعلها والكلام. المهم في الاخر قال ايه؟ قال لي يعني انت عايز تقنعني بعد الكلام ده ان انا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له
هذه اللي حرج رسول
الله. بالضبط كده، بالضبط كده. يعني ايه بقول لك نايف على 70؟ فهو عايز يقول يعني مش ممكن يكون انا بقالي 60 سنه مغفل، يعني لا مش فاهم ان دي بدعه. قلت له يا اخي لا يضر ان يعيش المرء مغفلا، لكن الذي يعنيه ان يستيقظ من غفلته قبل ان يموت. انا بكلمك كلام. المهم يعني زعل لان طبعا كان النقاش امام الناس،
أمام الناس.
وانا كنت بحاول بقدر المستطاع اترفق به، وانا ابتسم على وجهي. ليه؟ لان عايز اجيبه، عايز اجيبه. وقد علمت فيما بعد بلغتني اخبار انه يعني الامر بتاعه خف شويه وترك ابنه يحضر عندنا بعد ان كان منعه. فانا عايز اقول لك يا حته الكبر السن يصحبها دائما الحشمه.
نعم.
وحته الحشمه والمروءه والكلام ده لما واحد يعترها لك بتبقى صعبه،
فقد رصيده الاكبر.
بالظبط، بتبقى صعبه جدا.
نعم. هذا الجزء يعني فهمت فضيلتك انك كنت في قريه غير قريتكم التي، او قريه قريبه، قريه قريبه
في المركز اللي انا كنت تبعه.
نعم. المركز اللي هو الذي يحوي اكثر من قريه. اعتقد ان ليك انتقال الى قرى اخرى تمارس فيها الدعوه لم يكن الامر قاصرا على هذا.
كثيره جدا.
فانا استاذنك ان يعني ان نعرف صوره او طريقه من طرق الدعوه في انتقالكم من مكان لمكان التي كانت ثمره ولبنة لدعوة كثير من الشباب الذين تركتموهم في هذا المكان. ولكن أستأذنك أن يكون هذا في بداية حلقتنا القادمة بإذن الله. جزاك الله جنة شيخ،
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم دائما على الخير والطاعة. نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار.